الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومن الكيفيات النفسانية عليه السلام، ومن الكيفيات النفسانية اللذة والألم عليكم السلام، واللذة على ما عرفوها إدراك الملائم بما أنه ملائم. الكيفية النفسانية الأخيرة التي يذكرها المصنف هي اللذة والألم. لاحظوا إخواني الأعزاء عليكم السلام، قالوا بأن اللذة والألم هي اللذة هي إدراك الملائم، والألم هو ماذا؟ إدراك المنافي. فإذا أدركت الملائم للنفس فأنا ماذا؟ فأنا ألتذ، فأنا ملتذ. فاللذة هي إدراك الملائم للنفس من حيث هو ملائم، والألم هي الألم هو إدراك المنافي والمؤذي للنفس من حيث وماذا؟ من حيث هو مؤذي ومنافي ماذا؟ ومنافي للنفس. يعني أنا الآن إذا أدركت شيء، أفرض مثلا أدركت بأن طلب العلم ماذا؟ فضيلة. طلب العلم ماذا؟ فيه كمال لي، هو ملائم لذاتي. فإذا أدركت أنه ملائم لذاتي فمن حيث إدراكي لكونه ملائم لذاتي أنا ملتزم. أو مثلا حينما أدرك بأن جمع الأموال كمال لي، ملائم لي، فمن حيث إدراكي لملائمة جمع الأموال لذاتي، وأنا الآن أفرض مثلا جمعتها، إذن أنا ماذا؟ وأنا جامع الآن للأموال، إذن أنا الآن ملتزم، لدي ماذا؟ لذة إدراكي بكون هذا الشيء الحاصل لي ماذا؟ كمال لي. فإدراكي بكون شيء ملائم لي كمال لي، من حيث أنه كمال وملائم لي ماذا؟ يكون تحصل اللذة. هذه هي اللذة. سواء، لاحظ إخوان، سواء بلحاظ الواقع الخارجي كان كمالا أو لم يكن كمالا. بالعكس، كان أفرض مثلا مؤذي، مثلا تجمعون المال ماذا؟ أو الآية أي تحبون المال حبا جما، أو مثلا أن الأموال مثلا ليجمعها بطريقة الحرام إنما ماذا؟ إنما يأكل في بطنه نارا مثلا، فهو لعله نار، هذا يعتبر بالمقاييس ماذا؟ بالمقاييس الواقعية، لكن بلحاظ إدراكي لكونه كمال أنا ممتاز. فإذا أنا إذا أدركت كمال هذا الشيء، ولذلك قد تكون قضية بالعكس، أدرك بأن هذا الشيء منافي لي فأتألم مع أنه في واقعه ماذا؟ في واقعه كمال. فإذا من حيث إدراكي، إذا القضية مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بمسألة الإدراك. فلعله يحصل الكمال وأنا لا أدركه فلا ألتذ، ولعله يحصل المنافي وأنا لا أدركه فلا أتألم. فإذا الألم واللذة هما ماذا؟ هما بلحاظ الإدراك لا بلحاظ واقع الشيء. لا تلتذ النفس ماذا بواقع الشيء، وإنما بإدراك كون هذا الشيء كمال. إذن هي ماذا؟ إذن هي ملتذة. على أقل إخواني هذا على المستوى الفلسفي. اللذة الفلسفية هي إدراك الكمال، هي إدراك الملائم. الألم الفلسفي هو إدراك ماذا؟ هو إدراك النقص، هو إدراك المنافي، هو إدراك ماذا؟ أن هذا مؤذن للنفس، نقصا لها ليس كمالا. هذه ماذا؟ هذه هي اللذة وهذه الألم. طبعا العلامة يقول عرفوها، طبعا هذا الموجود هو في تعريف الشيخ الرئيس، في تعريف بهمنيار، في تعريف الطوسي وغيره، كلهم من عرف ماذا في التجريد وغير التجريد، من جاء إلى اللذة والألم عرفها ماذا؟ بالإدراك. ولكن هناك نقاش، هناك خلاف، لأنه الرازي في كتابه المباحث المشرقية يختار شيء آخر، يختار بأن اللذة ليس هي الإدراك، وإنما اللذة كيفية تحصل بعد الإدراك. اللذة كيفية في النفس تحصل بعد الإدراك، يعني إذا أدركت الكمال أنا حينئذ ماذا تحصل لدي؟ كيفية اللذة. فاللذة ليست هي الإدراك، وإنما كيفية تحصل بعد الإدراك. وفي هذا الضوء هو ميز بين اللذة والألم وبين الإدراك، فقال الإدراك والعلم الحصولي شيء، واللذة والألم ماذا؟ شيء آخر. ولذلك الإعلام يقول عرفوها، يعني عرفوها بعض حكماء المشاة، وإلا البعض ماذا يخالف في هذه النقطة، يعني هذا لا يمثل رأي العلامة، هو يقول عرفوها، ماذا يختار لا يبين. ولكن يلتفت الأخوة الأعزاء هنا حينما يقولون بأنه إدراك الملائم أو إدراك المنافي، يريدون الإدراك الحصولي، يريدون العلم الحصولي للعلم الحضوري، لأن هناك كلام مثلا صدر المتألهين يبين مسألة العلم الحضوري ومدخلية العلم الحضوري في مسألة اللذة لا علاقة لنا به، لا أقل على مستوى هذه العبارة خارج عن محل بحثنا. فإذا نحن هنا نريد أن نؤكد بأنه حينما يقولون بأن اللذة إدراك الملائم والألم إدراك المنافي وإدراك النقص، في هذا الإدراك يريدون ماذا؟ يريدون الإدراك الحصولي، العلم الحصولي. ومن هنا هم يعتقدون بأنه طبعا أكو في التشكيك، الدهمنيار في التحصيل عنده في التشكيك بأنه واقعا هل أن اللذة والألم قبل الفخر الرائي، يعني دهمنيار أيضا يشكك بأن اللذة والألم هل هي واقعا إدراك أو هي كيفية تحصل بعد الإدراك. يردد دهمنيار في التحصيل ماذا؟ عبارته مرددة، هذا ما لنا علاقة به. بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة الذي هو الشيء الرسمي هو الإدراك، ويريدون من الإدراك إخواني الإدراك الحصولي. ومن هنا يعتقدون بأن اللذة والألم ليس الشيء وراء العلم، وإنما هي من شعب ماذا؟ من شعب العلم، لأنه قلنا واحدة من الكيفيات النفسانية ما هي؟ هي العلم. فاللذة والألم ليست كيف نفساني جديد وراء العلم، وإنما هو من شعب نفس تلك ماذا؟ الكيفية النفسانية التي هي العلم. غايته أنه إذا كان العلم والإدراك إدراك للكمال للملائم كانت اللذة، وإن كان إدراك للنقص للمنافي للنفس كانت ماذا؟ كان الألم. فإذا ليس اللذة والألم شيء وراء ماذا؟ شيء وراء إدراك، ليس شيء وراء العلم الحصولي. هذا بعد مو كيف نفساني جديد، المفروض وين يندرج إخواني؟ المفروض يندرج تحت العلم الذي هو الكيف النفساني الأساس. نعم، من شعب العلم، من شعب الإدراك اللذة والألم. هذا إخواني على هالمستوى، وإلا والإنسان بوجدانه يرى بأن اللذة والألم غير الإدراك، هذا بعد موكول ماذا؟ إلى دراسات أوسع، بأنه واقعا اللذة والألم هل هي الإدراك؟ هل أن اللذة والألم في دائرة الإدراك؟ يعني مثلا أخوة حتى نقرب لهم الفكرة، يعني أفرض مثلا الذي يتألم في جهنم، هذا يعني مثلا أفرض يدرك المنافيات أو يتألم ألم وراء ماذا؟ مسألة الإدراك. هل أن الألم وراء الإدراك؟ اللذة، يعني أنا الآن في مقعد صدق عند ملك المقتدر، اللذة اللي أنا أكتسبها هي فقط مسألة إدراك، يعني سوف أدرك أشياء جديدة، سوف أدرك ما لا أدركه، هذا هو دائرة اللذة أو لا؟ اللذة شيء آخر وراء مسألة الإدراك، هو كيف في النفس. نعم، واحدة من موجباته ماذا؟ الإدراك، واحدة من موجباته إخوان. وإلا يعني إحنا الآن نتصور أن فرض الآن الذي يلتذ بالطعام هذا مرتبط بالإدراك أو بعيش
الحر البرد،
لا تفهم، مرتبطة بالإدراك الحصولي، لو هذه قضايا حضورية، لأن اللذة اللذة حضورية وحصولية
حضورية.
ولذلك صدر المتألهين من نام طلب لأنه ما ممكن بيش إدراك، ولذلك ربط المسألة ماذا؟ بقضايا حضورية، وربط اللذة والإدراك ماذا؟ بالأمر الحضوري، لا بالإدراك ماذا؟ الحصولي. على خلاف ماذا؟ الحكمة المشائية. ومن هنا إخواني بين الحكمة المشائية، بين الحكمة الإشراقية، بين الحكمة المتعالية، هناك ماذا؟ اختلاف في تحقيق ماذا؟ مسألة اللثة والألم. وهذا إخواني مفيد، لأنه هناك بحث في أنه يوم القيامة اللثة والألم ما هي حقيقتهما، وهذا يؤثر إخواني أنه هل هي على مستوى العلم الحصولي، على مستوى العلم الحضوري، وإذا كان على مستوى العلم الحضوري كيف والحصولي ماذا كيف، هذا بعد إخواني مرتبط في تحقيق مسألة اللذة والألم. هذا بعد إذا ربنا نحققها يعني كتحقيق متكامل مفروض ماذا حيث يذكره الطوسي والعلامة الحلي في التجريد، إذا يتذكر الأخوة إذا أخذوا التجريد في مبحث ماذا، في مبحث الإلهيات والمعنى الآخر، هناك يذكر مسألة ماذا اللذة والألم، مسألة الجنة والنار وإلى آخره في مسألة المعاد. بعد هذا موكول ماذا إخواني إلى محله. المقدار الذي يذكره هنا العلامة الطباطبائي هو الإدراك ماذا الحصولي، أن اللذة مرتبطة بالإدراك الحصولي، ومن هنا هو يعتقد بأنه توجد لدينا لذة حسية على مستوى الإدراك الحصول الحسي. الآن لدي لذة حسية بالطعام على مستوى الإدراك الحصولي الحسي، واضح؟ ولدي لذة خيالية على مستوى الإدراك الحصولي خيالي. الآن مثلا شخص أفرض يتصور مثلا أفرض المشي يوم الأربعين فيلتذ مثلا فيلتذ ماذا بهذه الظاهرة اللي كان ماذا عايشا من فترة، هذا بالخيال يلتذ أو لا يلتذ؟ يلتذ، هذا كان مؤمن. أما إذا كان فد مو مؤمن رومانسي في قبال المؤمن يقول مؤمن مو رومانسي، يتذكر مثلا حبيبته مثلا تلك المرأة الجميلة التي ماذا أحبها، في هذه الحالة يلتذى ولا يلتذى؟ طب لا شك، إذا كان مبطانا إذا تذكر مثلا الأكلة الفلانية مثلا يلتذى ولا يلتذى؟ هذا يلتذى يسمى ماذا؟ باللذة الخيالية، باللذة الخيالية، لكن على أي مستوى؟ على مستوى الإدراك الخيالي. وقالوا بأنه توجد لدينا لذة عقلية، أي اللذة العقلية، يقال بأنه يقال بأنه الخراساني صاحب كتاب الكفاية لأخند الخراساني يقولون ذكر فد مطلب، ذكر فد مطلب جدا مهم، فهو يقول دائما في مجلسه أين الملوك، أين أبناء الملوك عن هذه اللذة اللي احنا جايين نذكرها، أي اللذة ماذا؟ لذة عقلية. أين الأكل، أين الشرب من هذه اللذة اللي احنا توصلنا لها، لذة عظيمة جدا. يقال بأنه الطلاب كان أكثرهم عزاب، فكانوا يقولون أين الملوك، أين بنات الملوك وراء الآخرون يعني اللي خلص الدرس. فإذا لاحظوا هذه لذة عقلية يسمونها، يعني الآن أنت حينما تدرك مطلب عقلي جديد، ولذلك مثلا كمثال أن العلماء الآن المفكرون ملتذون أكثر بالقضايا ماذا؟ بالقضايا الإدراكية، بالقضايا العقلية، هذه لذة أكبر، هذه لذة أكبر. ولذلك لاحظوا إخواني، أنا فقط هذه تنبيهات الإخوة بعدهم يرحون يبحثون بهذه القضايا. حكماء المشاة حيث أنه آمنوا بأن العلم كله حصولي، لأن يعني حتى علم الواجب أيضا ماذا؟ أيضا حصولي، كله العلم حصولي. فإذا كل لذة فهي مرتبطة بالعلم الحصولي، وكل ألم مرتبط ماذا؟ بالعلم الحصولي. وفي هذه الحالة لاحظوا إخواني، وفي هذه الحالة إذا أنت حينما تلتذ يوم القيامة ماذا تلتذ بمدركاتك، يعني هذا إدراكك راح يتحول ماذا؟ يتحول إلى واقع، إلى واقع هو الجنة. هذا إدراكاتك وعلمك ومستوى علمك، ولذلك يقيم الإنسان ماذا؟ بمستوى علمه، بمستوى إيمانه اللي هو من خصائص العلم، من خصائص الإدراك، هذا سوف يتحول إلى جنة. هذه هي الجنة التي أنت لا تعرفها الآن ولا تعرف قيمتها إلا ماذا؟ إلا هناك سوف ماذا يكون بصرك حديد قوي جدا، فترى ماذا؟ هذه الجنة بشكل ماذا؟ بشكل متكامل، فهي جنة العقل، وتوجد لدينا جنة الخيال. والشيء الغريب والمؤسف أنه في بعض الأحيان يعبر بجنة البهائم. هذا التعبير إخواني تعبير مهم، تلقونه في بعض العبارات، لأنه هذه ماذا جنة، ماذا جنة البهائم التي ترتع في الجنان، هذا مو صحيح، هذه جنة للمؤمنين. هذا التعبير في كتب الأخلاق موجود، ولكنه تعبير غير أخلاقي، على أنه الجنة الحسية يسمى ماذا، يسمى بجنة المفروض البهائم لتعيش ماذا في الجنة، هذا مو بالشكل هذا. هذه ماذا درجة من الجنة، هم يقولون بأنه درجة حسية ودرجة جنة خيالية، ودرجة ماذا جنة الخيالية أو مثلا الحسية معروفة، أفرض الخيالية ماذا أن تعيش، هذا الخيال يتصور لك هذا الخيال، ولذلك كلما شئت شيء ماذا يأتيك يحصل مباشرة، أي شيء يجول في خيالك في يوم القيامة سوف يحصل مباشرة. ولذلك هناك العطاء انشطاري إخواني، العطاء انشطاري ما يتوقف عطاء الله عز وجل، حتى الحور مو هالقد انطوك وسجلون عليك، وهي أيضا ماذا هي انشطارية. والحديث عن الحور أصبح حديث ممجوج، لأنه أصبح الإرهابيين وشيوخ الإرهابيين يتحدثون ماذا عن الحور حتى يروح هذا يفجر نفسه ويلتقي ماذا بحور العين، فصار ما محبوب الحديث في القضايا، وتكشف عن ماذا هم يقولون يعني العلمانيين بأنه يكشف عن جنسية رجال الدين، يعني دافع لهم دافع ماذا، دافع جنسي دافع شهوي. فإذا لاحظوا إخوان، إذن سوف تكون كل الجنان هي على مستوى ماذا، على مستوى الإدراك، ومرتبطة بالإدراك، مرتبطة بالفكر، مرتبطة بالعلم، به يوزن الإنسان، وهي جنانه ماذا يوم القيامة. ولذلك حتى العمل الصالح إنما يرفع هذا الإدراك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ماذا يرفعه، إنما الذي يرتفع لله عز وجل إدراكك الكلم الطيب، معرفتك هكذا. هذا ما يذكره حكماء المشايخ، ولكن للكلام ماذا مجال كثير جدا، هو أنه واقعا هل بهذا الشكل أو بشكل آخر يتجاوز إطار العلوم ماذا الحصولية، بل قد يتجاوز حتى إطار ماذا العلوم الحصولية. هذا بعد موكول إلى محل فطبق المقدار من العلوم. يقول العلامة: ومن الكيفيات النفسانية اللذة والألم، واللذة على ما عرفوها بشكل صريح، تشوفون الإخوة بعد الشيخ الرئيس الشفاء في الإشارات، كذلك بهمن يعرف التحصيل وغيره، عرفوها ماذا بأنها اللذة إدراك الملائم، إدراك الملائم، هنا الإدراك يعني الإدراك الحصولي، بما أنه ملائم إخواني، بما أنه ملائم يعني ماذا أدركه من حيث أنه ملائم، وإلا لو أدركت شيئا هو في واقعه ملائم ولكنني أدركته على أنه مناف، ألتذ أو لا ألتذ؟ ألتذ. لو كان الشيء في واقعه كمال لكنني لم أدرك كون كمال وملائم، ألتذ أو لا ألتذ؟ ألتذ. صحيح. فإذا من حيث أنه ملائم يعني أدركه من حيث كونه كمال، أدركه من حيث كونه ملائم، وإلا لو أدركته هو من حيث كونه منافق أتألم ولا ألتف، مع أنه في واقعه كمال. بما أنه يعني بما أنه منه أنه الملائم، بما أن الملائم ملائم يعني أدركه من حيثية ملائمته لي، أدركه من حيث كماله. اللذة والألم ما لا بالإدراك، مرتبطة بالإدراك.
لا تصل هاي العبارة بما أنه ملائم، أعطى أنه عن الواقع.
لا يعني يعني ما ليس هو، لاحظوا ليس هو إدراك ذات الملائم، وإلا قد أدرك أنا ذات الملائم لكن لا أدرك أنه ملائم، أدرك هو ملائم في واقعه لكن لا أدرك أنه ملائم، يعني أدركته لا من حيث كونه ملائم، من حيث كونه إدراك خالص، ألتذ أو لا ألتذ. فإذا أدركته من حيث أنه ملائم تحصل لك طبعا بغض النظر عن الواقع، حتى لو كان الواقع هو ماذا في واقعه منافي أصلا، ولذلك لذة تحصل. إحنا الآن كثير من الأشياء هي في واقعها منافية لكمالها وغير منافية، ولكن أنا ملتذ بها. أفرض الشخص الذي يأكل أموال اليتامى، هذا شنو ملتذ ما ملتذ؟ ملتذ، مع أنه القرآن يقول في واقعه هذا ماذا، إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون جحيما. ساعة سعيرا جحيما بعدين تسجل عليها زين جحيم سعيرا لعله زين. لاحظوا إخواني الأعزاء بما أنه ملائم والألم إدراك المنافي إدراك الناقص كما سوف المنافي عن الناقص في قبال الكمال بما أنه مناف يعني أدركه من حيث منافاته حينئذ سوف أتألم فهما أي اللذة والألم من الكيف وجيد طبعا من الكيف ليش من الكيف لأنهما إدراك والإدراك تقدم أنه كيف نفساني فهما من الكيف بما أنهما سنخ من الإدراك واضح لأنه الإدراك والعلم الحصول بينا سابقا بأنه كيف نفساني وينطبق عليه حد الكيف النفساني وحيث أن اللذة والألم من شعب الإدراك إذن هي أيضا كيفيات نفسانية إذن اللذة والألم ليست شيء جديد وراء الإدراك ليست شيء جديد وراء العلم الحصولي وينقسمان بانقسام الإدراك طبعا ما دام أنهما هما من شعب الإدراك فبانقسام الإدراك أيضا ماذا ينقسمان حس وخيال وعقل فمنهما يعني من اللذة والألم حسي وخيالي وعقلي يعني يوجد لدينا لذة وألم حسية ولذة وألم خيالية ولذة وألم ماذا عقلية فاللذة الحسية كإدراك النفس الحلاوة من طريق الذوق والرائحة الطيبة من طريق الشم هذه منه اللذة الحسية يقابلها منه الألم ويقابله ماذا يقابله الألم الحسي ما هو الألم الحسي أفرض أشتم الرائحة الكريهة هذا ماذا هذا ألم حسي أشتم ماذا أو أتذوق ماذا مثلا المر أو النتن مثلا أو النتن أو مثلا الفاسد أكل الطعام الفاسد ماذا أرى بأنه هذا منافين هذه ماذا تسمى يسمى بالألم الحسي يسمى بالألم الحسي واللذة الخيالية واللذة الخيالية إدراكها يعني إدراك النفس واللذة الخيالية إدراك النفس الصورة الخيالية من بعض الملذات الحسية صورة خيالية عن بعض الملذات الحسية يعني فد أكلة سابقة تلذيت بها حسيا قبل أسبوع الآن أستحضر ماذا صورتها ألتذ أو لا ألتذ دليل على اللذة ماذا قد الشخص ماذا يسير يعابى لأجل تلك الأكلة مثلا الآن يلتذ ماذا بطعم الحمورة مثلا إذا هو يعيش بهواي الحمورة ويدي ماذا يتأثر طبعا من الصورة الخيالية أنا أجيب الحمورة حتى يشيخ وكلهم يتأثروا واللذة الخيالية إدراكها الصورة الخيالية من اللي يعني المأخوذة من يعني المأخوذة من مأخوذ هذه من تعبير النشوية من بعض الملذات الحسية يعني الناشئة من بعض الملذات الحسية جيد واللذة طبعا لاحظوا يا إخواني والألم الخيالي ما هو نفس الشيء الألم المأخوذ ماذا من الصورة الحسية السابقة أفرض أنا متألم من رائحة كريهة الآن أتصور هذه الرائحة الكريهة أو أتصور الطعم الفاسد أتألم أو لا أتألم أتألم خياليا على مستوى الخيال واللذة العقلية إدراك النفس بعض ما نالته من الكمالات الحق العقلية هذه أين الملوك وأين أبناء الملوك أي اللذة العقلية جيد واللذة العقلية هذا إخواني الأعزاء هذه بعد مرتبطة للآن ذكرى مرتبطة بأنه العقل أقوى من الخيال تصورا حصول والخيال أقوى ماذا من الحس هذا بعد موصول إلى البحث المعرفي البحث في نظرية المعرفة اللي احنا ذكرنا بشكل مفصل بأن الحس أقوى من الخيال والخيال أقوى من المعرفة العقلية قضية معكوسة ماذا؟ تماما لكن على هذا المبنى الذي يتبنى بأن المعرفة العقلية أقوى من المعرفة الخيالية والمعرفة الحصولية الخيالية أقوى من المعرفة الحسية سوف تكون اللذة العقلية أقوى من اللذة الخيالية واللذة الخيالية أقوى من اللذة حسية، وأضعف اللذات هي اللذة ماذا؟ هي اللذة حسية. هذا كيفهم؟ شو يشوفون يعني؟ مثلا الآن أنا كيف الأقوى الآن؟ لاحظوا إخوان الكلية شنو القضايا الكلية؟ أفرض مثلا الآن كلية الرائحة الكريهة، الكل الرائحة الكريهة وصورة ماذا؟ الخيالية للرائحة الكريهة، والرائحة الكريهة اللي الآن أنا جاي أشتمها وليش عقلية بعد بس لا روح زايد، هذا الكل عقلي لو مو عقلي؟ عقلي بلا شك موطن بالعقل، والصورة الخيالية وهذا الصورة الخيالية والحس، من اللي أنا الآن جاي لاحظوا أتألم أكثر منين؟ من صورة الرائحة الكلية لو من الرائحة الخيالية لو من هاي الرائحة اللي أنا العايشة الآن في وسطها مثلا، هيا رائحة راح أتألم مع ذلك. ها شوفوا هذه لاحظوا إخواني هذه فلسفتنا القائمة على خلاف الوجدانيات وعلى خلاف التحقيقات الذاتية للشخص.
يعني
شلون؟
أقول الأكل ما يحسن الإدراك بالرائحة لكن أول سابقا الحس.
ولذلك هو الآن العلامة على المباني يذكر لأنه يعتقد بأن المعرفة الحسية ما العقلية أقوى، وهذا إخواني تابع علما تابع لتحديدك للمعرفة العقلية ما هي. شنو تقصد المعرفة العقلية الحصولية؟ تحدد إذا مثل ما يذكر العلامة تروح ترتبط بعالم العقل وتروح ترتبط بعالم المثال، يعني بلا شك يكون أقوى. يعني أنا الآن بشكل وحياني اللي أنا دائما أقول بأنه فلاسفتنا الإسلاميين يفكرون بما هم ماذا؟ بما هم متدينين، لا بما هم بالحاضر الإدراك البشري. يعني دائما ماذا؟ وأكثر الباحثين بهالشكل هذا، ولذلك يعتقد بأنه أنت حينما تدرك عالم المثال وين أدرك الخيال؟ خيال بعالم المثال. يعني أنا الآن من الصور لاحظوا إخواني شوفوا الأشياء اللي مرات تخالف الوجدان ويكون يحملون تتحمل علينا بالقوة. هذه الآن جاي أدركه بواقع خارجي، الآن شوفوا جاي أصوره ارتبطت بعالم المثال، أنا الآن ارتبطت بالعالم المثالي هذا. ومنو الأقوى؟ هذا وجود الحسي لعالم المثالي، لا قعدوا من العالم المثالي أقوى، وأنا ارتباطي بالعالم الحسي أقوى لو بالعالم المثالي أقوى؟ والعالم المثالي إلا العالم الحسي هذا أسبق وأقوى، فإدراكك للعالم المثالي أقوى أو الحسي أقوى؟ لا المثالي
لا
لا لا هم إيه فهو المثالي أنت ترتبط بالمثال أحسن لو ترتبط بالحس أفضل، وبالمثال ترتبط بالعلة لو بالمعلول أفضل، وبالعلة بعد مرتبط، وإذا ارتبطت بعالم العقل هذا بعد عالم العقل مرتبط. فأنا مثلا الرائحة الكريهة هذه أنا مرتبط بحسياتها لو مرتبط بوجودها العقلي، بوجودها العقلي بعالم العقل بذلك المجرد التام إلى آخره، وديش معرفتي أقوى بعد. إذا بهالشكل أنا أفسر العلم الحصولي ونتيجة هذه ذكرها العلامة. أما إذا الإنسان كيف ينطلق من معرفته إخواني بغض النظر عن الوحي، هذا وحي يؤمن بأنه يعني كما أن النبي والأنبياء يتصلون بالوحي لأخذ معارفهم، صورونا بأنه الإدراك المثالي شو وحي، وحي عالم المثال يوحي إليك وعالم العقل يوحي إليك، هو هذا اللي حابه شو اللي فأنت تأخذ وحيا الآن من أفرض مثلا كلية الإنسان وكلية الشجر وهذا وحي من عالم العقل مقدس لا يقع فيه الخطأ ولا يقع فيه الكذا المدركات العقلية. ولذلك هذه أقوى إخوان يعتقدون بأنه المدركات العقلية يعني اللذة العقلية بالعلم الحصولي، ها إخواني اللذة العقلية بالعقل الحصولي اللي هو المتصل اللي مربوط بها هذا أقوى من الخيال، والخيال أقوى من الحس، مع أن الأمر معكوس تماما. لا نتحدث في المثال قدس الله نفسه الزكية ما نعرف في الكتاب، ولا نتحدث ماذا في العقل أعلى الله مقامه، ما نتحدث به، نتحدث وين إخواني؟ في إدراك البشري، إدراك البشري لا تحمله ما لا يحتمل، وهذا إخواني بحثنا الآن إدراك بشري لو إدراك وحياني، هذا إدراك بشري. مقدار معرفتك وإدراكك للشيء ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه ومقدار ما يدرك. لاحظوا العبارة يقول فالنعم واللذة العقلية أشد اللذائذ وأقواها لتجردها وثباتها. هذا يا عقلية العقل الحصولي، هاي إدراك الكلية، هاي إدراك الكليات والقضايا الكلية، لتجردها وثباتها. بعد مثل ما ذكرنا يعني الإنسان يجول في داخلية أنه هاي القضايا المعرفية تجيبها هنا وتبينها. ولذلك شوفوا إخواني، الإخوة اللي مثلا يحضرون مثلا درس نظرية المعرفة يشوفون إيش قد هذه تأثر، يعني إيش قد نظرية المعرفة تؤثر في كيفية الإنتاج الفلسفي، وبتعبيرهم بتعبير أنه البحث المعرفي يؤثر على البحث ماذا؟ الوجودي الأنطولوجي، البحث الوجودي، بحث يعني أنت بحثك المعرفي يؤثر على بحثك الوجودي، لأنه أنت تتعامل مع واقع الأشياء ومع معرفة الأشياء. فما لم تحدد أسس المعرفة لا تستطيع أن تتحدد أن 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 تصحح علاقتك مع الأشياء. أنت علاقتك مع ذاتك ما مصححة. يعني كانت مثلا يقول علينا اللي لاحظوا إخواني، طبعا الفضل الأساسي هو مثلا جون لوك، يقول بغض النظر أنه روح نرجع مثلا نحفر بالشفاء، يقول ها والله الشيخ الرئيس هم أشار لهذه القضية كنظرية معرفة. عمي ما عنده نظرية معرفة الشيخ الرئيس، ما عنده، البحث مالتك كله بتعبيرهم أنطولوجي وجودي، إثبات الأشياء من هنا وهناك. نعم قد تطلع عندنا شذرات، أما من جعل لديك علم يسمى بنظرية المعرفة فالرجل يكون يحفظ له خفوفة. جون لوك اللي يجي فد واحد أحد بعض الكتاب العرب يقول هذا الدليل، تفتي إخواني الدليل على أنه الغرب كيف ساقط في مسألة الفلسفة، يهو يجي يسمونه فيلسوف يسمون جون لوك فيلسوف. اللي تشيل أسميك أنت الكاتب، أنت ما أدري إما أسميك أنت مثلا فيلسوف، أنا من عبر ويعرف نفسه موجود في وين معبر وكاتب عنه. وهذا جون لوك الرجل هو أول من إجا جعل لنا نظرية المعرفة كشكل أساس. إجا قال كن أعرف ذاتي، يلا أعرف الأشياء، معرفتي لذاتي وأنا أعرف أصلا كيف أعرف الأشياء، عليك أن تكون صادق مع ذاتك بعد ذلك أعرف الأشياء. أما أنه أنت مباشرة، وطبعا أكثر من أكمل هذا البحث بشكل متكامل جدا هو كان الرجل، يعني بغض النظر عن نسبيته، بغض النظر عن الإشكالات التي قد ترد عليه، ولكن جاء وأسس بشكل كامل بأنه أنت عليك ألا تتمادى مع طائر العقل. العقل كيف يطير يستدل، هو عنده في القدرة، أما أنه كيف يستدل، ما هي حدوده، ما هي ضوابطه، عليه ألا يطير ماذا لوحده ويسرح ويمرح ماذا في الاستدلالات، لابد أن يمسك. ما هو الذي يمسكه؟ قال يمسكه نظرية المعرفة، هذه معرفة ذاتية، فضل المعرفة الذاتية أسبق من المعرفة الوجودية الأنطولوجية، أنه أنا أثبت هذا موجود علي، أنا أعرف أول مرة ماذا، أنا أعرف معرفتي ما هي، أسس المعرفة مالتي ما هي. إخواني الأعزاء، هذا يؤثر على البحث الأنطولوجي، بحث الوجود، ويؤثر إخواني بالتبع على البحث المعرفي ماذا؟ الديني بلا شك. ولذلك ما لم تحكم أسس نظرية المعرفة إخواني بشكل جريء وصريح لكل شخص، كل واحد منكم إخواني الأعزاء، يعني أنا نصيحة ماذا لله ثم للتاريخ، الإخوة اللي يرجون يبحثون بحث أنطولوجي وجودي بالعقيدة بالقضايا الخارجية في أي شيء، ما لم تكن له هو له بخصوصه أسس المعرفية اللي يعتمد عليها لا يتحرك، لأن سوف يحذر كثير وسوف يحاكم ماذا كثير. يعني الشخص المسؤول اللي أنا مسؤول عن كلمتي، يعني حينما أكتب أنا مسؤول عن ما أكتب، وسوف يحاكمني التاريخ علي ماذا؟ أن تكون لدي أسس معرفة حقيقية. أنت مثلا يقول لك بأن العلم العقلي مجرد بالتجرد التام، أنت شنو رأيك؟ هل أن العلم العقلي واقعا مجرد بالتجرد التام؟ وإذا تثبت التجرد التام كبحث أنطولوجي إخواني، يعني وجودي، يعني أنه موجود بالتجرد التام، أكو أسس أسبق، أسس أنت الآن ما هي الأشياء التي جعلت لك حتى تدرك؟ أنت كيف تدرك؟ بأي شيء تدرك؟ ما هي آلياتك الإدراكية؟ وما هو المقدار المعطى عن الخارج؟ هذا إخواني كله الآن الفلسفة هذه مبنية على أنه الواقع يأتي بتمام حقيقته. لهذه القضية مثلا حسب ما نعتقد فكرة خاطئة، ولذلك ابتنى البحث الأنطولوجي الفلسفي على فكرة خاطئة مغلوطة، هي أن ما في الإدراك ماذا يطابق ما في الخارج، وأن الفلسفة تسعى لإيجاد عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. شوفوا إخواني المدعيات حينما يكون حجمها كبير تطلع عندنا ماذا هكذا نتائج غير مطابقة للواقع. يعني الفلسفة تريد أن تجعلك عالم عقلي يضاهي العالم العيني. أي مضاهاة هذه؟ الواقع أن الله عز وجل ركب في قدرة على أنني بإدراكي أضاهي الواقع الخارجي، وكل ما لدي يطابق الواقع الخارجي بتمام حقيقته. هذا الإنسان ماذا لابد أن يتأمل فيه كثيرا. جيد، لاحظوا إخوان، واللذة العقلية أشد اللذائذ وأقواها لتجردها وثباتها. جيد، هذا بالنسبة إلى اللذة. أما الألم نفس الشيء، وذكرنا إخواني الأعزاء، والألم الحسي والخيالي والعقلي على خلاف اللذة في كل من هذه الأبواب، يعني الأبواب الحسية والخيالية والعقلية. يعني ماذا؟ الألم اللذة الحسية يقابلها ألم حسي، واللذة الخيالية يقابلها ألم خيالي، واللذة ماذا العقلية يقابلها ماذا ألم عقلي. بس ننهي هذا الفصل. نكمل الفصل. واللذة على أي حال إخواني وجودية، يرى العلامة، وهذا أيضا فيه بحث إخواني نقص على مقدار ما يذكره، اللذة وجودية، لأن اللذة هي إدراك الكمال. اللذة هي إدراك الكمال، وحيث أن الكمال أمر وجودي إذن هو إدراك لأمر ماذا وجودي، فاللذة عبارة عن أمر وجودي. أما بالنسبة إلى الألم فيرى إخواني الأعزاء، وهذا محل نقاش وبحث، أكو إشكال رهيب ينذكر يحاول يجيب عنه، لكن لعله الجواب أيضا غير تام، هو هذا. لاحظوا إخواني، هو أن الألم هو ماذا؟ هو النقص وفقدان الكمال، إدراك فقدان ماذا الكمال. فإذا هو إدراك لأمر وجودي أو إدراك لأمر عدمي، إدراك لأمر عدمي، ومن هنا تكون اللذة عبارة عن أمر عدمي، العفو الألم. فالألم هو الفقدان، الألم هو الناقص، إدراك النقص، إدراك الفقدان. فبلحاظ متعلق الإدراك يكون ماذا؟ يكون وجودي وعدمي. فمتعلق الإدراك في اللذة أمر وجودي هو الكمال، ومتعلق الإدراك في الألم هو أمر عدمي هو النقص وعدم الكمال. فيكون هذا وجودي لأنه إدراك لأمر وجودي هو الكمال اللذة، والألم أمر عدمي لأنه إدراك ماذا؟ إدراك للنقص، إدراك للفقدان، إدراك للعدم. فبلحاظ متعلق الإدراك تكون اللذة أمر وجودي والألم أمر ماذا؟ أمر عدمي. هنا يأتي إشكال إخواني الأعزاء. الإشكال ماذا يقول؟ يقول بأن الألم أليس هو شر بالذات؟ الألم بعد ماذا؟ شر بالذات. الألم شر بالذات، وأنا الآن أدرك الشر، أدرك ماذا؟ الشر، وإدراكي للشر هذا أمر وجودي أو عدم؟ هذا أمر وجودي. أنا أدرك الشر، أدرك النقص، أدرك الفقدان، الإدراك أمر وجودي. فإذا كان الإدراك أمر وجودي إذن لاحظوا، اللذة إدراك والألم إدراك، كلاهما إدراكان، ولكل وهذا الإدراك أمر وجودي وهذا الإدراك أمر وجودي، فليكن متعلقه شر عدم فليكن، ولكن بالنتيجة كلاهما إدراك، اللذة إدراك والألم إدراك، فكلاهما وجوديان. إذن هما أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد والنفس، فتارة أنا ملتذ وأخرى أنا متألم بماذا؟ بالإدراك. فحينئذ سوف تكون العلاقة بين اللذة والألم علاقة الملكة والعدم أو التضاد، يكون علاقة التضاد، أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد لأنهما ماذا؟ أمران وجوديان. إذن العلامة ذكر بأنهما ملكة وعدم، وهذا الإشكال يقول لا، هما أمران ماذا؟ وجوديان. ما هو جواب العلامة؟ تفضل إخواني الأعزاء، جواب العلامة يعتمد على هذه النقطة. يقول بأن وجود الشيء في الخارج، يبدي من هذه النقطة، هو عين ماهيته. هناك اتحاد بين الوجود والماهية. هناك اتحاد بين الوجود والماهية. يلتفت الأخوة الأعزاء للجواب متهم، لكن هو هذا مقدار الجواب اللي هو ذكر صدر المتألهين. الأخوة إذا يرجعون إلى تفصيل هذا الجواب، هو ذكره صدر المتألهين في الجزء الرابع صفحة 126 في حدود نصف صفحة بشكل ماذا مفصل الجواب، يعني أقصد الجواب. يقول هذا العبد إخواني، هذا الآن موجود في الخارج، ماهيته عين وجوده، يوجد بينهما اتحاد. فإذا وجوده كيف هو هذا الكتاب، وماهيته وهذا ماذا هو هذا الكتاب. فإذا في الخارج لا يوجد لدينا وجود وماهية. نعم أنت حينما تحلل تفرق ماذا بين الوجود، ماذا بين الوجود والماهية، وإلا الوجود والماهية في الخارج أحدهما ماذا عين الآخر، وتوجد وجود ماذا اتحاد بينهما في الخارج. جيد دقيق إخواني. هنا يقول حينما نأتي ماذا، حينما نأتي إلى ماذا، إلى الذهن، الذهن نجي للإدراك، هو من جهة الشر، الشر النقص الألم من جهة وجوده هو أمر ماذا، هو أمر وجود من جهة وجوده، أمر ماذا، أمر موجود بلا شك، أمر موجود، ألم موجود من جهة ماذا وجوده، لكن من جهة ماهيته ومن جهة حقيقته هو ماذا، هو عدم، هو عدم. فلاحظوا إخواني، النفس لأجل النقص تتألم، فالألم ماذا موجود، العدم موجود. لكن لاحظوا إخواني، العدم موجود يعني العلامة مثل ما ذكر سابقا يعني له حظ من الوجود. تعلمون بأن لاحظوا الآن، دققوا يا إخواني، إذا شخص ماذا فاقد البصر، العمى موجود أو غير موجود؟ موجود، لكن موجود بوجود هو وجود أعدام الملكات تابع ماذا لوجود البصر. فإذا العمى موجود أو غير موجود؟ ووجود العمى غير ماهيته أو عين ماهيته من التحداث. مو عندنا هنا ماهية اسمها العمى ووجود هو وجود ماذا، وجود العمى من التحداث في الخارج أو ما من التحداث، من التحداث. العمى ماهية ووجودا لوحظ من الوجود موجود في الخارج بشكل المتحد، وهكذا ماذا الصمم، وهكذا الخرز. لاحظوا إخواني، اتفقوا وياي. هنا يقول بأنه العدم وفقدان اللذة وفقدان الكمالي هذا موجود في النفس أو غير موجود؟ موجود بوجود أعدام الملكات. ويعطيها ألما أو لا يعطيها؟ وجود مؤلم أو غير مؤلم؟ مؤلم. وماهيته ما هي، وجودية أو عدمية؟ عدمية. تبدو عدمية هي ماهية موجودة لكن وجودها بوجود ذاتي أو بوجود تبعي، تبعي أعدام الملكات. لاحظوا إخواني، العمى موجود تبعا للبصر، العدم الكمالي موجود تبعا ماذا للكمال. إذا فقد الكمال ماذا يوجد؟ ويوجد عدم الكمال. عدم الكمال موجود أو غير موجود؟ موجود كوجود أعدام الملكات من قبيل العمى. هذا الوجود يؤلم أو لا يؤلم؟ هذا الوجود يؤلم. ماهيته ما هي؟ ماهيته العدم. وهذه الماهية العدمية اللي هي أعدام الملكات، طبعا عدم ملكة، وهذه الماهية العدمية اللي هي عدم الملكة غير الوجود أو عين الوجود، متحدة مع الوجود في الذهن، متحدة بعد هذا موجود النفسي، فهي متحدة به. فإذا متحدة به تبقى ما هي عدمية أو لا تبقى؟ تبقى ما هي عدمية. فإذا تبقى ما هي عدمية، إذن اللذة وجود أو عدم؟ وجود. وتبقى ماذا الألم؟ ماذا يبقى الألم؟ عدمي. فتكون العلاقة بين اللذة والألم علاقة الضدين أو علاقة الملكة والعدم؟ لا لا، ملكة وعدم، وإن كان وجوده ماذا مضرا ومؤلما. هذا تضح لو ما تضح، قلت ضدين يعني ما تضح للقضية. لاحظوا إخواني، وجوده يؤلم أو لا يؤلم، وهو عدمي أو معدمي، فليكن شر مؤلم لكنه يبقى ماهيته عدمية. فإذا ماهية، إذا ماهية عدمية فعلاقته باللذة علاقة الوجودين أو علاقة الوجود والعدم، فيكون يبقى العلاقة بينهما ماذا ملكة وعدم. هذا جواب التكلفي. تدرون صدر المتنين يقول، يقول هذا من اختصاصات كتابنا فأخذ واغتنم، خذ واغتنم. هذه اللي يذكره الآن اللي بيناه. روحوا شوفوا، يقول هذه من اختصاصات كتابنا. نقرا العباره يا اخوان، نحاول خلص هذا الفصل. واللذة على أي حال وجودية، والألم عدمي يقابلها، يعني الألم يقابل اللذة تقابل العدم والملكة، يعني الألم عدم والماذا واللذة ملكة، من قبيل ماذا؟ العمى والبصر. لا يقال لا ريب في أن الألم شر بالذات ويؤذي النفس، شر بالذات وشر لذات النفس. وإذا كان هو إذا كان الألم هو إدراك المنافي بما هو مناف كان أمرا وجوديا. لماذا؟ لأن الإدراك أمر وجودي، وبهذا ينفسخ قولهم إن الشر عدم لا غير. الشر ماذا؟ هو إدراك، والإدراك أمر وجودي، فيكون العلاقة بين الألم واللذة علاقة ماذا؟ أمران وجوديان يتعاقبان على شيء واحد، يعني ضديان. لأنه يقال، دققوا بالعبارة إخواني، لأنه يقال، هذا كلام صدر المتألين، وجود كل شيء هو ذات ماهيته. هذا يريد يعبر بهذه القضية، وجود كل شيء هو ذات ماهيته ومتحد بماهيته. وجود كل شيء هو نفس ذلك الشيء، يعني هو نفس ماهيته ونفس حقيقته المعوية. فالوجود عين الماهية، ذهنيا كان أو خارجيا، محل بحثنا احنا ذهني، لكن حتى الخارجي نفس الشيء، يعني في الخارج الماهية والوجود متحدان، وفي الذهن الوجود الذهني والماهية ماذا أيضا متحدان. فحضور أي أمر عدمي عند المدرك هو نفس ماهية ذلك الأمر العدمي. لاحظوا إخواني، أي فحضور يعني فوجود، لأن اللي يحضر منه هو يحضر وجود الشيء بعد. فحضور أي أمر عدمي، فحضور أي وجود عدمي، وجود أعدام الملكات عند المدرك هو نفس ماهيته، هو نفس ماهيته العدمية، هو نفس ذلك الأمر العدمي، لاتحاد الوجود والماهية خارجا وذهنا. والعلم والمعلوم، إخواني العلم هو الوجود الإدراك، والمعلوم ما هو؟ هي الماهية العدمية. فإذا العلم هو إدراك، اليوم أنا أخذ إجازة منكم بس نكمل هذا المفصل. فالعلم إدراك وهو أمر وجودي، وهو عين المعلوم الذي هو الماهية، اللي هي ماهية عدمية. فالألم الموجود في ظرف الإدراك نعم موجود، هو مصداق للألم ووجود عدمي يؤلم النفس، ولكن وهو بعينه الألم العدمي، وهو بعينه الألم الذي ماهيته ماهية عدمية، وهو بعينه الألم العدمي الذي هو شر بالذات والذي هو ماهية عدمية. فهو وجود لأعدام الملكات مؤلم يسمى إدراكا، وهو ماهية عدمية. فإذا يبقى الألم ماهية عدمية تقابل اللذة مقابلة الملكة ماذا؟ وعدمها، لا تقابل الضدين، لأنه ليس أمرا وجوديا. تنبيه ما مر من القول، هذا تنبيه مهم العلامة اللي يقول إخواني الأعزاء اللي احنا ذكرناه حسب ما القرون المدري شنو قبل الوسطى قبل الميلاد المدري شنو، لكن الآن عندنا بحوث جديدة، الآن موجود بحوث علماء الطبيعة ما شاء الله وصلوا بهذه القضية، رجعوا علماء الطبيعة عندهم في التطور، وهي توصية جيدة من العلامة. ما مر من القول في الكيف وأحكامه وخواصه هو المأثور من الحكماء المتقدمين، وللمتأخرين من علماء الطبيعة خوض عميق فيما عده المتقدمون من الكيف، عثروا فيه على أحكام وآثار جمة وكثيرة، ينبغي للباحث المتدبر أن يراجعها ويراعي جانبها في البحث. والحمد لله رب العالمين.